سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. قد توقفنا عند كتاب الجهاد، وهو من أوجب الواجبات على هذه الأمة في هذه الأيام، ويحسن أن نقدم للكلام عن أحكام الجهاد التي وردت في صحيح مسلم بمقدمة تبين أهمية الجهاد وفرضية الجهاد، خاصة إذا احتاجت إليه الأمة في وقت من الأوقات، والأمة في حاجة إلى الجهاد حتى آخر لحظة من لحظات حياتها. كما أن هذه المقدمة ربما عالجت عند كثير من الناس ما يشاع عن الجهاد في سبيل الله أو الحرب أو القتال، إذا جاز لأحد أو حلى له أن يسمي الجهاد بهذه الأسماء، ويقول إن الحرب مدمرة وهي خسارة، أو لا يرجع الظالم المعتدي الباغي إلا بهذا. فإذا كان ذلك وتعين فلا بأس به في لسان الشرع. فنقدم بمقدمة من كتاب الله عز وجل، ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ندخل في ذكر تفاصيل أحكام الجهاد من خلال صحيح مسلم. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لأن هذا هو ظاهر، أن الذي يقتل في الجهاد إنسان قد مات. الله عز وجل يضبط هذا الميزان ويقول: بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي هم عند الله تعالى أحياء، حياة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في الأمر، نقاتل من؟ الذين يقاتلوننا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال الله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، الفتنة في الدين أشد من أن يقتل المرء لأجل دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفس بطبيعتها تكره ذلك، بل النفس تكره أي تكليف مهما كان يسيرا خفيفا، لأنه تكليف. ولذلك قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي في مقدورها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. الميكروفون تعبان جدا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى الحرب لا يمكن أن تنتهي ما دام على وجه الأرض كفر وإيمان، فلا يمكن أن تنتهي هذه الحرب مطلقا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، الموت حق على كل نفس، فلأن يموت الإنسان في سبيل الله خير له مما يجمع من حطام الدنيا. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هو مدرككم في ساحة الجهاد أو في غيرها ولو كنتم في بروج مشيدة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هؤلاء هم الشهداء. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وجهة أهل الإيمان القتال في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. يخشون الناس بعد أن ضرب الله تعالى عليهم القتال كما يخشون الله تعالى أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا أي الكفار يودون ويتمنون أن نكفر ككفرهم فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الأمريكان يزحفون إلى أرض الأفغان فلا تولوهم الأدبار. هذا معنى كلام الله عز وجل في واقعنا الذي نمر به. ولذلك يتعين القتال على أهل هذه المنطقة هناك وعلى من تلاهم حتى يردوا العدو إلى أرضه خاسئا أو يقتلوه ويجعلوا أرض أفغانستان مقبرة للأمريكان. هذا هو الواجب على المسلمين في هذا الزمان. ومن استطاع أن يذهب إلى هناك بغير خسارة أعظم من ذلك فقد تعين عليه الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ويريد أن يقاتلهم من ناحية أخرى أو أن يلحق بسرية أو كتيبة في مكان ولو كان بعيدا عن ساحة القتال، المهم أنه ما ولى الدبر إلا بهذين الغرضين أو بأحدهما، وإلا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إن دخلوا في الإسلام وتابوا من الكفر فإن الإيمان والإسلام يجب ما كان قبله، وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، بطرا أشرا وعجبا ورياء، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، إذا وجدتهم يا محمد أنت ومن معك أنت وأمتك في الحرب فشرد بهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم، ولم يقل أعدوا لهم كما هي عدتهم وتسلحوا لهم بسلاحهم، وإنما يكفي أهل الإيمان لأن النصر من عند الله عز وجل، ويجب عليك أن تلتمس الأسباب وإن قلت، وإن كانت هذه الأسباب قليلة وضعيفة، المهم أن هذه الأسباب هي التي في مقدورك وهي التي في استطاعتك، فأنت لا تكلف إلا أن تتخذ الأسباب المتاحة والمستطاعة. وأعدوا لهم ما استطعتم فقط، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وأعدوا لهم ما استطعتم. ولذلك أنتم إذا نظرتم إلى أعظم طاغوت قبل طاغوت الأمريكان كان هو طاغوت الروس، ومع هذا سقط هذا الطاغوت وسقط التاج الذهبي من فوق رأسه في الوحل والطين على أرض الأفغان وعلى أيدي أناس عزل لا يملكون شيئا، وما كان معهم من سلاح إلى يومنا هذا إلا سلاح الغنيمة الذي غنموه من أعدائهم. فهذا يدل على قوة الإسلام في حد ذاته. تصور أن رجلا واحدا قد أضج مضاجع الكافرين في أوروبا وأمريكا، رجل واحد، فلك أن تتصور أن الأمة كلها ذلك الرجل. لو أن الأمة كلها أسامة بن لادن فماذا كان يصنع الأمريكان أو أوروبا أو غيرهم من سائر ميل الكفر؟ ماذا كانوا يصنعون؟ ما كانوا يجرؤون أن يتكلموا بكلمة واحدة، بل انهزموا في عقر دارهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر، على بعد شهر وقبل أن يخرج العدو من أرضه يغلب ويهزم وهو في أرضه بمجرد أن يسمع بأسامة بن لادن، فضلا أن يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدين أو الدولة الأموية أو العباسية أو غيرها من هذه الدول القوية. فرجل واحد لم يصنع شيئا. العجيب أن هذه التهمة لم تثبت إلى الآن، لم تثبت إلى الآن، وكنا نتمنى أن تثبت في الحقيقة، لكنه على أي حال والواقع نمر به ونعيشه شرف لا ندعي، شرف لا ندعي. يا ليته ثبت، كانت القضية حلت منذ أول لحظاتها، ولكنها الحرب بين الإيمان والكفر، هي الحرب بين الإيمان والكفر. أراد شارون ابن حيي ابن أخطب أن يشعل المنطقة نارا العربية وأن يفرغ تلك البقعة الشامية له، فأراد أن يوقع الأمريكان في العرب ويخرج منها سالما ليأكل هذه الفريسة وحده أو ليسر له اصطياد هذه الفريسة، لكن بوش عنده بعض العقل فتنبه لذلك، وهو الذي يعلم أن سر كل مصيبة على وجه الأرض هي اليهود أو هم اليهود، هو يعلم ذلك، هو وأبوه من قبل الذي تولى رئاسة البلاد هناك. وقال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الشاهد ترهبون به، فنحن حقيقة إرهابيون، لكن لأعدائنا، لأعدائنا وبغير إفراط ولا تفريط، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، الله تعالى يعطيه إليكم أضعافا مضاعفة 70 ضعفا، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا هم، لم يأمرنا الله تبارك وتعالى قط بمسالمة الكافرين إلا إذا سالمونا أولا، وإن جنحوا هم للسلم، للسلام والأمن والعهد والميثاق أولا وأنتم الأعلون فاجنح له، فاجنح لها، حينئذ تجنح وأنت قوي وأنت عالي. أما وأنت ذليل ضعيف خوار خائف تخافهم أكثر من خيفتك لله عز وجل، فهذا بلاء عظيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إن الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك، أي بعد الميثاق والعهد والأمان، وإن يريدوا أن يخدعوك، والله تعالى يعلم طبيعة اليهود، الخداع والمكر ونقض العهد والميثاق، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن الذي يتولاك هو الله عز وجل، فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وقال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم، كلام معسول جدا، لا يتكلمون إلا عن السلام والسلام العادل والسلام الشامل، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، أبدا وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وهذا الحادث، نكثوا أيمانهم وطعنوا في ديننا. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ ما الذي يحجبكم عن قتالهم؟ الخشية؟ تخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، شرط. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد هم صاغرون. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، انظروا إلى هذا القول، اثاقلتم، لم يقل تثاقلتم ولكن قال اثاقلتم، وهذا يدل على الخلود المتناهي في الأرض، حب الأرض وحب البقاء وترك الخير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، أي جاهدوا في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض، أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم، يعذبكم أنتم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لابد أن تعتقد أن معية الله تبارك وتعالى ملازمة لك، وأن الله تعالى معك، لأنك في معسكر الإيمان، والله تعالى مع المؤمنين معية خاصة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، على الأقدام وركبانا، قليلا أو قلة وكثرة، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم القتل وأمعنتم القتل في رقابهم، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لا يحبون القتال ويعتبرونه هلكة. وقد سمعنا تصريحات كثيرة تقول: حرب، لما الحرب؟ ثم يقول: الحرب ما شرعت إلا للسلام بعدها وللكلام بعدها وللاتفاق بعدها، فإذا كان يمكن الاتفاق والسلام والكلام قبلها فما قيمة الحرب حينئذ؟ ثم يقول بعد ذلك قائلهم، يقول: الحرب دمار وخراب. لماذا ينظر إلى الحرب على أنها دمار وخراب شامل للبلاد والعباد والأموال والأنفس والأرواح؟ لماذا نظر هذه نظرة المشؤومة فقط ولم ينظر أن المؤمن في القتال ينتظر أحد أمرين: إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة؟ لماذا لا ينظر إلى القتال والحرب والجهاد على أنه عز أهل الإيمان وشرف أهل الإيمان والمحافظة على الأوطان والبلدان؟ لماذا لم ينظر هذه النظرة؟ لا، أخلد إلى الأرض ورضي بالحياة الدنيا، بل رضي أن يعيش ذليلا حقيرا. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تصور أن الله تعالى يحب أن تكون صفا كالملائكة في الصلاة، وأن تكون صفا في القتال كصفك في الصلاة، كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الجواب: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه بعض الآيات التي إذا سمع المؤمن آية واحدة منها اشتاق إلى لقاء العدو طلبا لمغفرة الله عز وجل. أما ابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني قد صنف كتابا عظيما جدا في الجهاد، فقال في الباب الأول ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجنة وحض بعقب ذكرها على الجهاد، من حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا عوض لها ولا مثيل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وقصر مشيد وفاكهة كثيرة نضيجة وحلل كثيرة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد في حبرة ونعمة ونضرة في دار عالية سليمة بهية. فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه، أي أنه لا ينال هذه الجنة بهذه الأوصاف إلا رجل آمن بالله وجاهد في سبيل الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال خير وأفضل يا رسول الله؟ أي الأعمال خير وأفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قالوا: ثم أي؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله سنام العمل. ثم جهاد في سبيل الله سنام العمل. قيل: ثم أي؟ انتبه بارك الله فيك. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي ذر بدون ذكر الحج. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترداني، أو قلما ترداني، الدعاء عند النداء وعند البأس. ساعتان قلما ترداني، أو قلما يرد فيهما الدعاء، الدعاء عند النداء وعند البأس، عند الأذان بين الأذان والإقامة، وعند البأس أي عند التقاء العدو. يلحم بعضهم بعضا، أي يلتقي الصفان والمعسكران. وعن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله عز وجل. وعن ماعز الأسلمي قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي عمل يا رسول الله أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله، وتصديق بكتابه، وجهاد في سبيله. وفي رواية: إيمان بالله وتصديق به، ولم يقل بكتابه، وجهاد في سبيله. وفي رواية: إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيله. فهذه أفضل الأعمال. وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، إيمان بيقين لا يتطرق إليه شك ولا ريب، وجهاد لا غلول فيه. إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن يوزعها الإمام، وهي كبيرة من الكبائر الغلول. وإن غل عودا من أراك، وإن غل عودا من أراك، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كما قال الله تعالى. وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يعدل الجهاد، أخبرني بعمل يساوي الجهاد في الفضل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجده، لا أجده، ليس هناك عمل أفضل من الجهاد. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، أي مكان صلاتك، المكان الذي تتخذه للصلاة، هل تستطيع إذا خرج المجاهد للقتال أن تدخل أنت في محرابك ومسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ هل تستطيع ذلك؟ قال: لا أستطيع. قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، يستن يتحرك يذهب ويجيء في طوله أي الحبل. فرس المجاهد المربوط لا يزال في مربطه يروح ويجيء. فإن هذا الرواح وهذا الغدو لهذا الفرس كل ذلك في سبيل الله وفي صحيفة حسنات صاحبه. حتى عدو الفرس وطعامه وبوله وشرابه وروثه كل ذلك في صحيفة حسنات صاحبه. قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فتكتب له الحسنات، أي تكتب لصاحبه الحسنات. وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم، القائم الذي لا يفطر، الصائم الذي لا يفطر. قال: إن مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم الخاشع الراكع الساجد. تصور أن المجاهد الذي يجاهد ولو ما بين الأذان والإقامة لا يعدل جهاده إلا رجل يقوم فلا يفطر لا يمل، ويصوم فلا يفطر. ومن حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ ما الذي يعدل يا رسول الله؟ قال: لا تستطيعوه. قال: فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا تستطيعوه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد من الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى يرجع. يتصور هؤلاء الذين وقفوا على هذه الثغور في بلاد الإسلام، الواحد منهم بوقوفه فقط وأدائه للفرائض فقط، فرائض الصلاة وفرائض الصيام وفريضة الحج، قيامه بهذه الفرائض مع رباطه في هذا الثغر يساوي منا أن نقوم أعمارنا فلا نفطر، وأن نصوم نهارنا جميعا فلا نفطر. وهذا يدل على شرف الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. مؤمن يجاهد بنفسه ودمه وماله في سبيل الله عز وجل. وكل حديث من هذه الأحاديث قد ورد بروايات متعددة واللفظ واحد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري: إن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، أي في الجنة، بين كل درجتين ما بين السماء والأرض. إن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ونحن نعلم أنه بين السماء والأرض مسيرة كام؟ 500 عام. اضرب 500 عام في 100، في 100، فيكون هذه أو فتكون هذه منازل المجاهدين في سبيل الله في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن حديث أبي هريرة في صحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، حتى لا تعتقد الأمة بعد ذلك أن الجهاد فرض عين قولا واحدا. ولكن لا أجد حمولة، أي لا أجد ما أحمل عليه، وليس عندي ما أحمل الأمة عليه. فمنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض. وعن عبد الله بن حبشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بنفسه وماله. أعظم الجهاد أن تجاهد المشركين بنفسك ومالك. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. من أهريق دمه، يعني ذهب دمه وذهب جواده، هذا أشرف القتل. وعن أبي فاطمة أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالجهاد في سبيل الله فإنه لا مثل له، فإنه لا مثل له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو، الحديث في مسلم، من مات ولم يغزو وليس في نفسه، أي ولم تحدثه نفسه بالغزو، مات على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، مات على شعبة نفاق. وعن أنس بن مالك قال: النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد في سبيل الله علي ضامن، الله تعالى يضمن من خرج في سبيله، إن قبضته أورثته الجنة، وإن أرجعته أرجعته بأجر وغنيمة. إن قبضته، أي قتل في الجهاد، كان من أهل الجنة، وإن رجع إلى أهله رجع بأجر وغنيمة. وعن الحسن مرسلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: من خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء وجهي فأنا له ضامن، إن أنا قبضته في وجهه، أي في قتالي وجهادي هذا، أدخلته الجنة، وإن أنا أرجعته أرجعته بما أصاب من أجر وغنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: توكل الله، أي تكفل الله للمجاهد في سبيله أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر وغنيمة. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد، أي لصلاة الجماعة مع الإمام، فهو ضامن على الله حتى يتوفاه، أي في طريقه هذا، فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. رجل دخل بيته فألقى السلام على أهل بيته فهو ضامن على الله عز وجل. أما المنافق الذي ضمن الله تعالى وتكفل الله تعالى بدخول النار فسيأتي معنا حديثه بإذن الله تعالى. عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قال لمن انتدب خارجا في سبيله، أي لمن تبرع بنفسه وخرج للجهاد في سبيل الله ابتغاء وجهه وتصديق وعده وإيمانا برسله، إنه على الله ضامن، فإما أن يتوفاه في الجيش بأي حتف شاء، أي بأي طريقة مات بها فيدخله الجنة، وإما أن يسيح في ضمان الله، يسيح بمعنى يذهب في ضمان الله، وإن طالت غيبته حتى يرده إلى أهله سالما مع ما نال من أجر وغنيمة. ومن فصل في سبيل الله فمات أو قتل فإنه شهيد، ومن وقصه فرسه، أي من وقصه فرسه أو فصيله أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد، وإن له الجنة، وإن له الجنة، يعني وإن كان السهم قد أتاه وهو نائم على فراشه في أرض الرباط والثغر والقتال فهو شهيد، وإن كان يمشي ويروح ويجيء فانفجرت فيه قنبلة أو لغم أو غير ذلك فهو شهيد، وليس بلازم أن تكون الشهادة حين التحام الصفوف، ليس بلازم، بل يموت الرجل وهو يكون عند الله شهيد إذا كان ذلك في ساحة القتال بأي طريق وبأي حتف إن شاء الله. وعن أنس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا، رجل اسمه بسبسة، عينا يعني جاسوسا يستطلع الأخبار، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طالبة، أي مطلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في هذه الغزوة لما استطلع عير أبي سفيان في غزوة بدر، قال إن لنا طلبة، لي عندكم طلب، من كان جاهزا وحاضرا الآن فليركب وليتبعني. قال الناس فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، انتظر رسول الله حتى نأتي بالدواب والخيل والفرس وغيرها من أطراف المدينة. فقال النبي لا، إلا من كان ظهره حاضرا دلوقتي حالا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا محل الشاهد، أن الجهاد يؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير ابن الحمام الأنصاري يا رسول الله عرضها السماوات والأرض شيء عجيب، عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن كلمة مدح أو عجب، فقال بخن. فقال النبي ما حملك على قولك بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها بشارة عظيمة. قال فأخرج عمير تمرات من قرن، أي من كيس كان معه، فجعل يأكل منهن، ثم قال إن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه فإنها لحياة طويلة. رجل اشتاق إلى الجنة واشتاقت إليه الجنة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. غدوة أو روحة بين الصفين، رجل يذهب بين الصفين يروح ويجيء بين صفوف القتال، هذه الغدوة وحدها أو الروحة وحدها خير من الدنيا وما فيها، لكن من يعلم ذلك؟ وقال خريم ابن فاتك الأسدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. من أنفق نفقة، تصور لو أنك وضعت جنيها واحدا على الأقل أن تجاهد بمالك، إذا عجزت عن المجاهدة أو الجهاد بالنفس فلا أقل من أن تجاهد بمالك، وإن قل لا تحقرن من المعروف شيئا، فإنك ستحتاج في يوم من الأيام إلى أن تكون قد تصدقت ولو بشق تمرة تكون حجابا وساترا بينك وبين النار، فما بالك لو أنك تصدقت بفضل مالك لإخوانك المجاهدين هنا وهناك. من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. إنسان يتصدق بجنيه يجده 700 جنيه، ب700 حسن، في 10 في 700، والله تعالى يضاعف بعد ذلك لمن يشاء. وقال أبو مسعود البدري أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد أبدع بي، يعني انقطع بي السبيل، فاحملني يا رسول الله. قال لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب إلى فلان فأقرئه مني السلام وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك احملني. فذهب الرجل إلى ذلك المبعوث فحمل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر عامله. والحديث عند مسلم. وعن أبي مسعود: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مختومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، هذه الناقة المختومة في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، إذا ما أنفقت من نفقة إلا أجرت بمثلها 700 ضعف، فلا تستقل. وعن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حملت فيها على بكر، أي على جمل صغير، كان أوثق عملي في نفسي. أوثق الأعمال وأحبها إلى نفسي هو غزوي مع الرسول عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعته. وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 حق على الله عونهم 3 حق على الله، والذي فرض هذا الحق هو الله عز وجل. حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، أولهم المجاهد في سبيل الله، من جاهد لكن بإخلاص، ولذلك قيلت النصوص كلها الجهاد بأنه في سبيل الله، أما إذا كان في سبيل الشيطان أو رياء أو سمعة فإنه لا. والناكح 3 حق على الله عونهم: المجاهد شرطه في سبيل الله، الناكح شرطه يريد مين؟ العفاف، لكن الناكح الذي يريد أن يتسلى بأعراض الناس، أن يتسلى بأعراض الناس، هل هذا يعينه الله عز وجل؟ لا والله، وإنما يفضحه على رؤوس الناس، إنما يفضحه. لماذا؟ لأنه ما ابتغى بهذا العمل وجه الله، ولا حتى ابتغى أن يعف نفسه ولا أن يعف المرأة، وإنما أراد بذلك أن يتلذذ وأن يتذوق أعراض الناس. فإذا فرغ من هذه انتقل إلى تلك، وإذا فرغ من تلك انتقل إلى هذه، فهو يجمع امرأة واثنين وثلاث وأربع، ثم يطلق الرابعة ليستبدل مكانها، ثم يطلق هذه المستبدلة ليستبدل بها، وغير ذلك. فهذا لا يريد العفاف، هذا لا يريد العفاف، وإن أراد العفاف عفه الله وستره. أما وأنه لا يريد العفاف فإن الله تعالى لا يعينه. وكذلك المكاتب يريد الأداء، العبد الذي كاتب سيده على أن يحصل على العتق من الرق في مقابل مبلغ من المال، إذا كان هذا المكاتب يريد أداء ما كتب عليه فإن الله تعالى يؤديه عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه هو، ولم يقل أتلف الله ماله، وإنما قال أتلفه الله. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بني لحيان: من رجل يخلف صاحبه. في غزوة بني لحيان نادى على بني لحيان وقال لهم: سيخرج نصفكم إلى الجهاد والنصف الآخر لا يخرج، مهمتهم أن يخلفوا المجاهدين بخير في أهلهم وأموالهم وذويهم وأطفالهم. فقال: من رجل يخلف صاحبه؟ من الذي يقوم في أسرة المجاهد بخير؟ للقاعد منهما الذي يخلف الغازي في أهله وماله مثل نصف أجره. يعني لو أن مجاهدا قمت أنت في سيرته في أهله وماله وولده وعمله، وأغنيت المجتمع بما كان يقوم به ذلك المجاهد قبل أن يذهب للجهاد، فلك مثل نصف أجر المجاهد تماما بتمام وسواء بسواء. وعن أبي سعيد بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير؟ شوف الشرط بخير، لا بغش وخداع وتخبيب للمرأة وإفساد لها على زوجها وغير ذلك، كان له مثل نصف أجر الخارج. نعم. وعن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، بقاع أملس. ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا مثل له يوم القيامة قاع قرقر أملس، يعني أرض زي الرخام كده، أرض زي الرخام. ثم تأتي هذه الأبقار وهذه الأغنام والمواشي فتكون حلقة مدورة، ثم تطأ بأظلافها وحوافرها وأرجلها وأيديها، كلما فرغت أخراها أعقبته أولاها. يتصور أنك أنت عندك أغنام وأبقار، عندك أغنام وأبقار ومواشي وإبل وغير ذلك، لا تؤدي زكاتها، لا تؤدي زكاتها، فتأتي هذه الأموال يوم القيامة فتطرح لها أنت أرضا على أرض ملساء كالصفا، ثم تظل تطأك بأظلافها وأظافرها وأرجلها، كلما فرغت الأخيرة أتت الدورة من جديد. قال: ما من صاحب إبل ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأ ذات الظلف بظلفها وتنطح ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، ليس فيها جلحاء لا قرن لها ولا واحدة منها مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ ما من صاحب إبل ولا غنم لا يؤدي حقها. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها. إطراق فحلها يعني تأذن في الفحل أن يطرق الإناث ولا تأخذ ذلك أجرا، وإعارة دلوها، إعارة الدلو الذي تشرب فيه إلى جيرانك، وحلبها على الماء ليشرب المارة ويشرب الناس، ومنحتها أي عاريتها وحمل عليها في سبيل الله، وهذا موطن الشاهد، وحمل عليها في سبيل الله، فهذا من زكاة هذه الدواب وتلك المواشي، وحمل عليها في سبيل الله. وعن زيد بن خالد الجهني قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. والحديث بزيادة أخرى: من غزا في سبيل الله فقد غزا، أي قد غزا بنفسه وانتهى أمره. من جهز غازيا في سبيل الله فكأنما غزا. زمان أيام الجهاد في أفغانستان، نسأل الله تعالى أن يديمه، كان هناك أناس وإن كنا لا نعرفهم لكنهم كانوا يجهزون الغزاة، فكانوا يسألون أهل العلم في بلاد الحجاز: كم يكفي المجاهد في سبيل الله عاما كاملا؟ فكان علماء الحجاز يفتون في ذلك الزمان لما كان في خير في تلك البلاد، وكانت هناك وقفة عظيمة بجوار المجاهدين في أفغانستان، كانوا يفتون بأن 10,000 ريال تكفي تجهيز الغازي لعام كامل. فأقبل الناس في دول الخليج إلى التبرع لتجهيز الغزاة بملايين، بملايين الدولارات. نعم، الناس فيهم خير لكنهم يحتاجون إلى من يحرك هذا الخير في قلوبهم. لكنهم إذا خافوا إن دفعوا أموالهم حوسبوا عليها وعوقبوا عليها ووضعوا في السجون، فبلا شك أن هذا باب عظيم جدا من أبواب الشر التي تفتح على الأمة. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي فكأنما غزا بنفسه، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. مجاهد تذهب إلى بيته تسأل عن امرأته، عن أحوالها، طعامها وشرابها، عن الأولاد، مدارسهم وأحوالهم، وعن حسن تربيتهم وغير. تتابع أسرة هذا الغازي، تتابع أسرة هذا الغازي بخير بخير. مش أول ما يمشي من هنا تتجوز أنت مراته؟ ده بيحصل بيحصل. لما يبقى يموت خلاص ويأتيك خبر يقين أنه قد مات، وتفرغ المرأة من العدة بعد وصول الخبر، فلك أن تتزوج. وعن أبي هريرة من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني نزلت عليه من السماء مصيبة قبل يوم القيامة. واحد يقول الحمد لله أنا ما فيش أي مصيبة لحقتني وهو مليان مصائب، ولكنه قضيته أنه لا يدري أن هذه عقوبة السماء إليه، عقوبة السماء إليه. وقال سليمان بن بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم. شوف المسألة، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمك تماما. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ فيأخذ من عمله ما شاء، وربما أخذ عمله كله. لماذا؟ لأن له أن يأخذ من عمله ما شاء، فلو أنه أخذ عمله كله فلا حرج عليه ولا بأس حينئذ. وعن أنس بن مالك أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. فقال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد كان تجهز فمرض. واحد أنصاري أعد العدة للخروج للقتال والغزو ولكن منعه المرض، فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: أعطني ما تجهزت به. فقال الرجل المريض لامرأته: يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لئن حبست منه شيئا لا يبارك لك فيه، لا يبارك لك فيه. شايف موقف السلف؟ انظر إلى الرجل بيقول لامرأته إيه: أعطي هذا الرجل ما جهزتيني أنت به ولا تحبسي شيء. يعني هذه المرأة هي التي جهزت زوجها، وعادة ثانية تقول لك: لا عايزين ابن البيت، عايزين نربي الأطفال، عايزين نحج، عايزين نعتمر، عايزين نتفسح. وغيرنا بقى يقول إيه: لا عايزين نروح اسكندرية نصيف ومعناش للقرشين بتوع المصيف ولرأس البر. والعرب يقول لك: لا ده القرشين اللي معايا ما يكفونيش الا المصيف في لندن او باريس. واحد تاني يروح يدفع 10,000 دولار، 10,000 دولار لاسد في جنينه حيوانات، جرح جرح. وواحد تاني كويتي في ظل واعقاب السحل سنه 90 الذي تعرض له البلاد في ذلك الوقت، يذهب فيتصدق ب10,000,000 دولار لجنينة حيوانات في لندن. نعم هو له ذلك لأنه حيوان يتصدق لحيوانات أو ينفق على إخوانه من الحيوانات. أمة بلا شعور، أمة بلا إحساس، بلا أدب ولا أخلاق. عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما تغبرت قدم عبد قط ولا وجهه في شيء أفضل عند الله بعد الصلاة المفروضة من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أعظم مشوار تروحه وتغبر في قدماك بعد إدراك الإمام في الصلاة جماعة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي رواية: والذي نفس بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغي فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمهما الله على النار، حرمهما الله على النار. كأن هذه حرمة عظيمة للمجاهد. وعن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ مؤمن أو قال مسلم. لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يجتمعان، إما هذا وإما ذاك. فالذي غبرت قدماه في سبيل الله أو وجهه في سبيل الله فإن الله تعالى حرم بدنه على النار، حرم بدنه على النار. وعن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في سبيل الله فدخل الرهج في جوفه، الرهج الغبار، فدخل الرهج في جوفه حرم الله جلده على النار. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مكاتبا دخل عليها ببقية مكاتبته، يعني بيطلب منها بعض المال ليدفع ما تبقى عليه في المكاتبة، فقالت: إنك غير داخل علي بعد مكاتبتك هذه، لأنك ستكون حرا، فعليك بالجهاد في سبيل الله. بتنصحه: فعليك بالجهاد في سبيل الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط قلب امرئ رهج في غبار في سبيل الله إلا حرم الله، إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، والله تعالى يعجب كيف شاء ليس كعجب الخلق، عجب ربنا من رجلين: رجل سار من فراشه ولحافه، سار أي انسل، انسل من لحافه وفراشه من بين أهله وحبه أو حشمه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي سار من بين فراشي ولحافي من بين أهلي وحبه أو حشمه إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غدا في سبيل الله ففر أصحابه فعلم ما عليه في الفرار، أي من الوزر، وما له في الرجوع إلى العدو، فرجع حتى أهريق دمه. عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل يترك فراشه ويترك زوجه وعروسه ويقوم فينتصب لله عز وجل قائما في الليل، ورجل فر مع أصحابه من الجهاد ولكنه راجع نفسه وعلم أن هذا فرار من الزحف وأنه من أكبر الكبائر، فاتقى الله ورجع ليقاتل العدو حتى أريق دمه. قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي رجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الله تعالى يباهي به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي. وعن عتبة ابن عبد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القتل في سبيل الله ثلاثة، نوع القتال في سبيل الله ثلاثة: مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا، قرف يعني اكتسب، رجل مؤمن لكنه عاص بذنوبه، رجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى يقتل. هو مؤمن صاحب ذنوب ومعاصي وخطايا، لكنه إذا لقي العدو فثبت وقاتل العدو حتى قتل فتمصمصه الحرب، فتمصمصه الحرب يعني تطهره، يبقى القتال في سبيل الله مش هلكة، مش هلكة، ده مكسب عظيم جدا. رجل صاحب ذنوب، هذه الحروب والجهاد يمحو هذه الخطايا. قال النبي فتمصمصه فمحى الذنوب وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا. ولم يقل إن السيف يمحو الخطايا، وإنما قال محاء، صيغة مبالغة من المحو، كأن المجاهد لا يبقى عليه في الجهاد والقتل في سبيل الله ذنب قط، لا يبقى له ذنب. والثاني مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك في خيمة من خيام الله في الجنة، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، إلا بدرجة النبوة. يبقى أنا عندي مؤمن مذنب وعاصي صاحب خطايا، السيف محاء لذلك كله، ومؤمن بلا ذنب أو بلا كبيرة، فهذا في الجنة يتلو مباشرة منزلة الأنبياء والمرسلين، ولا يحجب بينه وبينهم إلا درجة مين؟ النبوة. ومنافق، شايف الثالث، منافق جاهد بنفسه وماله ولم يقل في سبيل الله، وإنما ذلك أمام الناس. ومجاهد ومنافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، لكنه مع ذلك إيه؟ منافق، فذاك في النار، فذاك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق، إن السيف لا يمحو النفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، فواق ناقة، فله الجنة. وفي رواية حرمه الله على النار، وفي رواية حرم الله وجهه على النار. وفواق الناقة هو المدة الزمنية بين الحلبتين، بين الحلبتين. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، طب الناقة دي بتحلب امتى؟ بتحلب امتى؟ على عادة الناس في أماكن مختلفة، فالعرب يحلبون نوقهم في كل يوم، أما الفلاحون فإنهم يحلبون نوقهم في كل يوم مرتين، في الصباح مرة وفي المساء مين مرة. فأيا كان وعلى أقصى تقدير، لو أن الواحد قاتل من أول النهار إلى آخره أو إلى مطلع النهار الثاني في سبيل الله عز وجل حرم الله وجهه، يا بلاش والله يا بلاش. لو أن الواحد قاتل، طب ما هو ممكن يقاتل ويقتل برضو، يا بلاش أن يدخل الجنة من أول لحظة، يقاتل في سبيل الله فيقتل في أول طلعة، في أول طلعة، ثم يحظى بهذا الوعد، ووعد الله لا يتخلف. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. في الرواية الأولى حرم الله وجهه، بدنه، جلده على النار، ثم أثبت المقابل، وجبت له مين؟ الجنة، وجبت له الجنة. وعن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة رجل 60 سنة. إن الواحد بس كده يقوم إيه؟ يقف في الصف ويتخذ الأهبة للقاء العدو ولسه ما قتلش، لم يقاتل معه ولم يلتقي الجمعان، ولكنه وقف في الصف ابتغاء وجه الله عز وجل قتلا للمشركين، ودحدا للكفر والكافرين، ودحرا لهم بهذه النية فقط. هذه الوقفة في الصف تعدل عبادة رجل 60 سنة، 60 سنة. فما بالك أن تسمع في مناقب وسير السلف أن الواحد منهم كان يحج عاما ويجاهد عاما، ومنهم من كان يذهب إلى الثغور ليقاتل إذا نودي للقتال، وإذا كان في وقت السلم علم الناس العلم، يعني يا علم هو باب من أبواب الجهاد، يا إما جهاد العدو بالسيف. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: اجتمعنا في مجلس فقلنا: وددنا أن علمنا أحب الأعمال إلى الله فعملنا بها، فهممنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، فجعل بعضنا يسأل بعضا عما اجتمعنا له فلا ندري. ودي في الحقيقة دي يعني عادة الخلق، عادة الخلق لا يمكن، لأن دي فطرة وغريزة وغريزة. لما كنا بنمتحن في الأزهر، في الأزهر الشفوي، فكان الواحد اللي يطلع من عند الدكتور نور تعالى قال لك ايه وسألك في ايه، وفي دكاترة مش حافظين الأسئلة معينة، فنهتم جدا بهذه الأسئلة وندخل نلاقي نفس السؤال، فنكون احنا خدنا حذرنا اولا واخدوا حذركم، فنجاوب نطلع اللي يكلمنا الناس السؤال. ما هو اللي كان بيسألني ده كان من شوية بيسأل معايا الذي خرج من قبلنا، خدت بالك؟ فدول نفسهم قاعدين بيقولوا ايه، احنا وددنا ان احنا نشوف احب الاعمال واحسن الاعمال نسأل عنها الرسول فنعمل بها. فالنبي عليه السلام ارسل اليهم واحدا واحدا. انتوا بتقولوا ايه؟ كنتوا بتقولوا ايه؟ مجتمعين على ايه؟ وقاعدين تعرفوا ايه؟ فبعتهم واحد واحد. طبعا كل واحد يطلع من عنده، كل واحد يطلع من عنده، يقوم التاني ايه يسألوه. كان بيقول لك ايه؟ فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام ما يصنع القوم، فماذا عمل؟ استدعاهم واحدا واحدا، وإذا سأل كل واحد منهم أجلسه بجواره قعدوا جنبه. لكن طبعا احنا في المعهد فوق، مش هنقعد 350-400 طالب جنبنا في الغرفة. قال: فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، فجعل بعضنا يسأل بعضا عما اجتمعنا له فلا ندري. فتلا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والشاهد من هذه الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فهم سألوا عن إيه؟ سألوا عن أحب الأعمال إلى الله، فاستشهد لهم النبي بعمل محبب إلى الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فكأن الجواب أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. نعم. طيب، هذا هو المجلد الأول من كتاب الجهاد لابن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، وبقي لنا مجلد آخر، فربما يكون ذلك في الغد بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.